الله صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لعنة دائمة على أعدائكم الأولين من الآن حتى قيام رب العالمين. كان كلامنا الدرس السابق حول النقطة الثالثة من موضوع المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وكان مضمونها تشخيص المعنى الاسمي في أي كلمة من كلام العرب، وكذلك تشخيص المعنى الحرفي أي ما هي مصاديق المعنى الاسمي، وما هي عليكم السلام وما هي مصاديق المعنى الحرفي. ذكرنا مصاديق المعنى الاسم وقلنا هي الكلمة البسيطة بشرط أن لا تكون حرفا، وذكرنا مصداق آخر وهو ما هو الكلمة المركبة من حيث ماذا مادتها، حيث ماذا المادة، لا من حيثين إنك الفعلي والمشتق. ما بينا مصادر المعنى الحرفي، بينا ما بينا ما بينا لين أوصل. وأما مصادر المعنى الحرفي فيمكن حصرها في الأمور التالية: الأمر الأول عليكم السلام الله، كل الحروف في اللغة العربية التي هي كلمات بسيطة تكون من المعاني الحرفية، تكون من المعاني أو الحرف كلمة بسيطة لو مركبة كلمة بسيطة. ليش؟ إحنا قلنا شنو معنى الكلمة البسيطة؟ إذا معناها إن اللفظ وضعها الواضع بإجاء معنى خاص بمادتها وهيئتها، وجميع حروف مثل هل وضعها الواضع بمادتها وهيئتها بمعنى خاص وهو الاسم وهو ياو ال. إذا جميع الحروف هي كلمات بسيطة، على تعبير الأصول هي كلمات بسيطة وهي من المعاني الحرفية: حرف استفهام، حرف جر، حرف جزم، حرف نصب، حرف نفي، حرف تمني، حرف ترجي، كل هذه الأحرف اللغة العربية فيها كلها من المعاني الحرفية. والسبب في ذلك واضح، والسبب في ذلك لأن هذه الأحرف في اللغة العربية تستعمل للربط بين الشيئين، استعمل المن للرب بين الشيئين. إذا كان هذا معناها، إذا كان هذا معنى الحروف تستعمل للربط بين الشيئين، فمعناها أنه لا يمكن أن تحقق معناها إلا بوجود طرفين تربط ماذا بينهما. فلا تكون مستقلة بالمفهومية إلا بوجود الطرفين. إحنا قلنا المستقل بالمفهومية، شنو معنى المستقل بالمفهومية؟ الذي من أطلاق اللفظي له معنى مستقل من دون انضمام شيء إلى شيء ماذا آخر. أما الحروف بدون أن نضم فيها طرف إلى طرف لا يمكن أن تعطي المعنى المراد ماذا منها. فمثلا حرف الجر في الموضوع النسبة الظرفية، إذا ما عندي طرفين ظرف ومظروف ما يمكن أن أحققها هو النسبة الظرفية إلا في وجود ماذا طرفين. فتأتي الحرف في مثلا يربط بين الاسم زيد وبين الدار، ونقول زيد في الدار، فأوجدت وين؟ أوجدت معناها، أوجدت معناها وين؟ في الطرفين. إذن هذا معنى حرف لأنه غير مستقل بالمفهوم. وهكذا الاستفهام عن قيام زيد، عندنا طرفين زيد قائم وهو زيد وقام الموضوع المحمود. يا الله أنا راح أستفهم عن قيامي ماذا؟ زيد. هذا الآن الأمر الأول. إذن الحروف كلها من المعاني هي الحرفية. الأمر الثاني، الكلمة المركبة. وما نسينا معنى الكلمة المركبة التي لها وضعان، وضع من حيث الهيئة ووضع من حيث المادة، بينا البحث بالتفصيل. الأمر الثاني، الكلمات المركبة بلحاظ هيئتها تكون من المعاني الحرفية. الكلمات المركبة بلحاظ هيئتها تكون من المعاني الحرفية. ومثالها في الفعل واضح، إن الفعل مثل الفعل ضرب من حيث الهيئة التي هو الميزان الصرفي، فعله وضعه الواضع لأي شيء. نسبة الفعل إلى الفاعل في الزمن الماضي، نسبة الفعل إلى الفاعل في الزمن الماضي. والنسبة لا تتحقق إلا طرفين، والنسبة لا تتحقق إلا ماذا؟ في وجود طرفين، فعند الفعل والفاعل والزمن كلها يا الله يحقق لي هو هيئة الفعل، يا الله يحقق لي ماذا؟ هيئة الفعل. إذن هو معنى حرفي، لأن النسبة لا يمكن تحققها إلا ماذا؟ بأطرافها، فلا استقلال لها في الوجود، فلا استقلال لها في المفهومية إلا بوجود ماذا؟ أطرافها، فتكون من المعاني الحرفية. وهكذا المشتق كاسم الفاعل، فحينما أقول ضارب معنى شنو هو؟ ذات صدر منها الضرب، هذا النسبة، ذات صدر منها الضرب، إذا صار عندك نسبة صدورية، ذات وحدث، ذات شنو هو؟ حدث، وصدر ذلك الحدث من تلك الذات، وأن النسبة لا تتحقق إلا ماذا؟ بطرفيها، فتكون كلمات المركبة بلحاظ هيئتها من المعاني الحرفية، لأنها نسب، والنسب لا تتحقق إلا بطرفيها، كالفعل من حيث الهيئة واسم الفاعل من حيث الهيئة. فالفعل الماضي مثل ضرب هيئته فعل، واسم الفاعل مثل ضارب هيئته فاعل وفعل، وضعه الواضع نسبة الفعل إلى الفاعل في الزمن الماضي، وفاعل وضعه الواضع النسبة وهو صدور الفعل أو الحدث من الذات، فيكون كل من الهيئتين نسبة، والنسبة لا تتحقق إلا بطرفيها، فتكون من المعاني الحرفية لعدم استقلالها بالمفهومية إلا بوجود طرفيها. خلص الأمر يا هو الثاني. الأمر الثالث، الهيئة التركيبية في النسبة الناقصة. الهيئة التركيبية في النسبة الناقصة من المعاني الحرفية، من المعاني الحرفية. إن إحنا شنو معنى الهيئة التركيبية في النسبة الناقصة؟ بس تعرف يا شنو معنى هذه ذكرها؟ نسبة يعني ضمان، يعني نسبة، نسبة شيء إلى شيء مع عدم تحقق الفائدة التي يحسن السكوت ماذا عليها. إنك المركب الإضافي والمركب الوصفي، فبالنتيجة معنى النسبة الناقصة يتحقق بطرفين، يتحقق ماذا؟ بطرفين. فحينما أقول مثلا رجل عادل، هذا موصوف صفة، كلام ناقص، هذا رجل عادل صفة، الخبر بعد ما جاء كلام ناقص، والموصوف صفة كشيء واحد، إذن كلمة عندي ما عندي بعد إتمام الخبر، لكن بالنتيجة تقول رجل عادل، يعني نسبت العدالة للرجل، نسبت العدالة المليل رجل. إذا هذه هيئة تركيبية نسبة شيء إلى شيء، انضمام كلمة إلى كلمة، وهذه النسبة الناقصة تكون من المعاني الحقيقية. ليش؟ لأنها نسبة يا أخي، والنسبة لا تتحقق إلا بوجود ماذا؟ طرفيها، فلا يكون لها استقلال لأنها مرتبطة بوجود طرفيها، فالاستقلال لها ماذا؟ في المفهومية. وما كان كذلك كان من المعاني الحرفية، كان من المعاني الحرفية. انتهى الأمر الثالث. الأمر الرابع الأخير، الهيئة التركيبية في النسبة التامة. الهيئة التركيبية في النسبة التامة، عرفنا البارحة الهيئة التركيبية انضمام شيء إلى شيء، النسبة التامة التي هي انضمام شيء إلى شيء، نسبة شيء إلى شيء بشرط حصول الفائدة التي يحسن السلوك ماذا عليها. اقترحت يا راح تفصل بعض الأسلام. إذا شو نقول إحنا؟ الهيئة التركيبية في النسبة التامة من المعاني الحرفية. ليش؟ نفس السبب علمناه بالأمر الثالث، لأن الهيئة التركيبية في النسبة التامة نسبة، والنسبة لاستقلال لها في المفهومين. ليش؟ لأنها لا تتحقق إلا بوجود طرفيها، كما في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. الجملة الخبرية مثل زيد قائم، والجملة الإنشائية مثل قم، فكل منهما نسبة تامة يحسن السكوت عليها، ولكن زيد قائم حصل بطرفيه، نسبة القيام إلى زيد، زيد وقائم، وقم حصل بين الفعل والضمير المستتر الفاعل أنت، وهو أيضا نسبة القيام علما إلى المخاطب، يعني يطلب منه إيجاد القيام في الواقع الخارجي، فيكون كل من الجملتين الإنشائية والخبرية نسبة، وهذه النسبة لا استقلالها في المفهومية لأنها لا تتحقق إلا بوجود طرفيها. وما كان كذلك كان من المعاني. إلى هنا تم المطلب، وهو بيان مصاديق المعنى الاسمي ومصاديق المعنى. بعد ذلك قل لي أنا المعنى الحرفي وين الجاب الكلمات العربية وشلون أطلعها، والمعنى الاسمي شلون أطلعها. أحطيتك أنا كل موارد اللغة العربية وبينتك وين المعنى الاسمي وين المعنى هو الحرفي. بعد ما يصير تقول لي ما أعرف في وين المعنى الاسمي، ما يصير أبدا، ما يصير. النقطة الرابعة، قلنا المعنى عنوان كبير، المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، نتحدث عن هذا الموضوع في نقاط عدة. خذنا النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة، الآن النقطة الرابعة. النقطة الرابعة، ما هو الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي؟ ما هو الفارق؟ الفرق شنو الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى ماذا قال؟ إن المصنف ذكر فرقا وهو المشهور بين الأصوليين، وذكر فرقا آخر ذكره المحقق النائيني رحمة الله عليه في بحثه على ما نقله مقررين. المحقق النائيني رحمة الله عليه إلى درس زوجتين في علم الأصول، درس زوجتين في علم الأصول، واحد قررها الكاظمي اسم الكتاب فوائد الأصول، والدورة الثانية قررها السيد الطائي رحمة الله عليه اسمها أجود. آراء النعيم موجود في هذين الكتابين، في هذين الكتابين، وذلك علماء عرفوا على المراجع الكبار على هذين الكتابين، لأن يهضموهن هضم، قرأوهن كلمة كلمة. ليش؟ لفهم آراء النعيم، لأن لا تفهم إلا من هذين التقريرين، لأنه يعد مدرسة أصولية في نفس يومين تتفرع هذه الأجيال في هذا العصر. وما عندك كتب هو كاتبه بيدر، فقط نبقي بحث شنو الخارج، وذولا قرروا له بحثه. جيد، إذن هسه فرق. وهناك فرق ثالث يذكره في الحلقة الثالثة، يذكره في الحلقة شنو؟ الثالثة. وضح. نجي الآن إلى الفرق الأول وهو المشهور أو المتعارف بين الأصوليين وعليه جمهور الأصوليين. إن المعنى الاسمي مستفل بالمفهومية من خلال الألفاظ الدالة على تلك المعاني الاسمية، بحيث لفهم معناها، يعني معنى الاسمية، بحيث لفهم معناها لا نحتاج أن نضع تلك المعاني الاسمية في إطار الجملة التامة أو في إطار الجملة ياهو أل ناقصة. راح أكرر. المعاني الاسمية مستقلة بالمفهومية بحيث يفهم معناها من نفس ألفاظها الموضوعة لها، للمعاني الاسمية من ألفاظها الموضوعة ماذا لها. بمعنى إننا حينما نريد أن نفهم معنى المعاني الاسمية لا نحتاج لأن نضعها في إطار الجملة التامة أو في إطار الجملة شنو قال ناقصة، بل نفس اللفظ يكفي يستقل في فهم معنى تلك المعاني. قلنا مثل من؟ مثل أسماء الأجناس، كلمات البسيطة ليست بحار، مثل أسد، من يحتاج أضعه في جملة؟ نفس لفظ أسد أفتهم أن معنى الحيوان المسلف فهو مستقل بالمفهومية، لا يحتاج إلى الانضمام إلى شيء آخر. وأما المعاني الحرفية فهي غير مستقلة بالمفهومية، بحيث لفهم معناها نحتاج أن نضعها، المعاني الحرفية، أن نضعها في إطار الجملة التامة أو في إطار الجملة ياهو أل ناقصة. ليش؟ والسبب في ذلك واضح، لأن المعاني الحرفية نسب، والنسب لا تتحقق إلا بوجود طرفين، أي لا تنفك عن وجود الطرفين، فهي مندكة بوجود الطرفين، فعدم انفكاكها عن الطرفين هذا يكشف لنا عن عدم استقلاليتها وين بالمفهوم، عدم استقلاليتها وين بالمفهوم. وضحت الفكرة لساعدكم إن شاء الله. هذا هو الفرق الواضح. مثال واضح، قلنا الحروف في اللغة العربية النسب الناقصة، النسب هي التامة، الكلمات المركبة من حيث الهيئة، كلها تعطي معنى شنو قال نسب، والنسب لا يمكن تحققها إلا في طرفين. هذا هو الفرق المشهور والجوهري بين المعنى الحرفي والمعنى شنو قال سبقنا وعليه جمهور الأصوليين. الفرق الثاني الذي يا هو الفرق الثاني ذكره المحقق النائلي بحسب مقرري بحثه. أنا أستبعد يعني المصنف يشكك في نسبة هذا الفرق علما إلى النائني، وما معقول النائني تفرق. زين أنا أقول من هو مقرري بحث النائني؟ قلنا هم فيهم بس الفوئي والكاظمي هم، وأنا أستبعد أنهم الفوئي والكاظمي لا يفهم مراد شنو قال النائني، فاعتبر نسبة التشكيك ليست صحيحة من المصنف. يعني السيد الخوئي لو واحد بس واحد يقول بس واحد مقرب بحثه ربما توهم، أما دورة عن دورة مختلفة بفارقين ونفس الرأي نقلوه في أبحاث، فالثينات في خطأ النائني. لأنه يقول ما معقول النائني تسوي، يعني يشكك في مقرر، يقول هذا الناقل مقرر يعني كأنما هو الذي ماذا على كل زين. فاحنا بعد عليه من نقول رأيه النائيني كما في بحثي خلاص، لا شك بالنسبة لا شك فيه في مقررين في البحث فكلهم علماء فطاحل، بل بعضهم يزيد عن الآخر في العلمية. جيد، نسلموا مع الكلام مو مع الشهادة. تتمة الكلام، نقول هناك فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي ذكره المحقق النائمي رحمه الله في بحثه، وهو شوي تركز زي المصنف يناقشه بعدين، يناقش هذا فلازم تفهمه حتفهم المناقشة، إذا ما تفهم نفس الفرق ما تعرف المناقشة، تفهم الفرق حتى تفهم المناقشة. هذا الله يذكر بعض أساتذتنا أيام قبل التسعينات درسنا عند معالم الدين أصول، كان دائما يركز معالم الدين كل آراء ونقاشات يركز يقول أنت ما يصير رأسا تنتقل الإشكال والنقاش، كل رأي تجيبه حاول أن تصير أنت صاحب الرأي حتى أنك تفكر بعقليتي، تفكر ماذا تصير مثلا هذا رأي سيد المرتضى، لأن المعالم كلها متروسة آراء سيد المرتضى، هذا مثلا رأي سيد المرتضى، كون أنت تعيش بعقلية السيد لا تعيش بعقليتك أنت وبعقلية من تأثرت به، تعيش بعقلية يا هو السيد المرتضى حتى تفهم الرأي بصورة شنو قال، لأن ربما أنت بعدين في المستقبل تنصف السيد المرتضى تصير من متابعين من مؤيدين، وقد لا تقتنع برأيي من خلال الذين قد ناقشوه الذين يا هو قد يقول حتى من تجي للمناقشة تكون منصف، تكون شنو منصف، لأن تجردت عن الأنا في فهم الرأي وعشت بعقليتي ذلك الرأي. الآن من تجي المناقشة راح تجد المناقشة واضحة لأنت فهمت مفاصل شنو الرأي، فتفهم المناقشة صحيحة أو ليست ماذا بي صحيحة، فهذا هو المهم. أنا لي فإحنا العدة بالعكس، رأسي يدور إشكالات وين يروح على إشكال حتى لو ما فهم الرأي، لأنه عايش بعقلية إلا هاي العقلية هي الصحيحة بذهنه يجي يفند الرأي، يجي يفند شنو الرأي، يجي واحد غيره يقول له كلامك كله غلط، انت وين تحكي والزلمه ذاك وين يحكي، فلذلك لازم بالاراء العلميه ان نجرد انفسنا عن الانا، نعيش نحن وصاحب شنو قال راي حتى نفهم المناقشه بصوره ياهي قال صحيحه. وضحت الفكره ان شاء الله؟ جيد، هاي ملاحظه مهمه احنا طبقناها في هواي، تعلمنا هواي، فهمنا اراء في علم الاصول، هاي إذا ما تعيش ذينك ما توصل، ترى سبحان الله لقيت الشيخ باقر الله يحبه ويدق عليها دق ما كلش، بين فترة وفترة يذكر الطلبة، بين فترة وفترة يذكر شنو الطلبة، على قولته مرة جاب له مثال هاي بأيام الكفاية، خاصة بأيام الكفاية جلس عنده يقول هو المطلب صعب، قبل نجي المناقشات والمطلب ما فاهمه، نجي المناقشات قربة السالفة، فالتعبير هو يقول هذا المطلب مثل السمكة إذا ما تعرف شلون تكره لقولته يزلط وين يروح للماء، فكون تتعلم شلون تكره السمكة إذا ما تقدر تفلت منك تروح للماء ترجع إلى محله، فكون تتعلم الصياد شلون تكره السمكة، كذلك يقول الرأي كون تتعلم شلون تهضمه تفتهمه حتى تفهم مفاصله ونقاط الضعف ماذا فيه قبل المناقشة، وهاي من الأمور اللي تكون مهمة تعلمناها من التسعينات، لقينا الشيخ ما شاء الله يؤكد ماذا على هذا الشيء. جيد، لذلك احد الطلبه كان يسعدنا سابقا هسه ما شاء الله استاذ جامعي يقول شيخ انا تعلمت منك حكايه، يقول حتى الان انا بالجامعات يقول تسلوح حوزوي معلم ودرس سنتين عندي وراح رجع للاكاديميه صار استاذ جامعي، يقول تعلمت من عندك حتى الشيء البسيط انت تسويه على شكل اشكال ودفع اشكال غيرك، يقول هذا إن شاء الله عبرك على الآن سيئ، فتعلمت إنه ما عبر عبارة بالكتاب مكتوب شاء ضرورة نادر لا يعتد به، يقول ما هاي السؤال ما نشبه بعد أفتهم الفكرة وأفتهم النقاش وين في الفكرة، هذا صحيح يوصل العلم يعيش على هذا الطريق ولا تقول لي هذا العمر كان طويل شيخ نجمه مو طويل شي خلص لا شيء. هذا صاحب العلم هو هذا طريقه يعني هو انت شغلتك علم لحد ما تموت شغلتك علم لحد ما شنو ما تموت ولازم تقرا على كيفك شيء ماذا فشيء والله يبارك في علمك وفي فهمك في علمك وفي العلماء شلون صار علماء عاش سنين تلقى ما شاء الله على كل هذا هو الفارق بين علمانا وغير علماء الأمة أو بين المتطفلين من يدعون العلم. تعرف رأسا هذا مو عالم أصلا ما عنده علم لا يسمى عالم يعني ما شاء الله لم كثرت علينا الذين يدعون العلم كثيرين لا واحد ولا اثنين. السبب هذا أنه الناس ما تعرف معنى العلم وطريق العلم بالصورة هو أما أنت ما يعبر عليك هذا الكلام ما يعبر عليك شنو هذا الكلام تعرف حقيقة العلم الإنسان قد يفنى عمره يا الله يفهم أحيانا كتاب أو كتابين يجي واحد سنة أربع سنة يقول لك أنا مجتهد تقول له درسك ألفية ومغنيها ما يكفنك ما يكفنك ما يكفنك شلون صرت نابغة شلون طفريت ما يستقبل العقل واحد من يستقبل العقل أكبر نابغة يراد لقى شيء 10 سنوات أكبر نابغة يعني أنا أذكر أنطر مرات بحياتي محمد باقر صدر رحمة الله عليه يقول أنا 12 سنة درست علم الأصول والفقه على اليد المباركة النورانية لسيد الخوي رحمة الله عليه فتعلمت منه كل شيء. يجي واحد صدر 14 سنة واجتهد هو يقول 12 سنة أنا في البحث الخارجي عند السيد الخوي تلمثت على يده واستفدت من تلك اليد النورانية. تجي انت تقول لي 14 سنة وش لعب وش يا شين عاطفة مسألتنا احنا عواطف عندنا مو طريقة علم ما عندنا تجريد ما هو فهم العلم بصورة ياهو صيحة بنا انت مرات واحد هذا يكره العالم الفلاني هذا ما يحب العالم ياهو شين السوالف هاي احنا نصير كبار عن هذا ننزع انفسنا عن هذه الامور. العلماء كلهم علماء واصحاب الفضل والعلماء الحقيقيين لا اصلا لا ينكر فضلهم ندعو لهم في مماتهم وفي حياتهم لان هم امتداد المذهب الشيعي هم السبب في بقاء المذهب ياهو الشيعي. على كل نرجع الى بقيه الكلام. قال رحمه الله المعين ان هذا في فرق حبيب الفرق ان المعاني الاسميه معاني اخباريه وإن المعاني الحرفية معاني إيجادية. على قول الشيخ الله يعوضه البحر يقول بطل الاصطلاحات في علم الأصول محقق النائين. يقول مبتكر الاصطلاحات في علم الأصول المحققين. أنت من تقرأ بحث المحقق النائين وتفهمه تجد مصطلحات الحلقات ثلاثة أرباعها مأخوذة من النائيني. وإذا درست بعض ضياء الدين العراقي الذي كتب كثيرا من نهاية الأفكار راح تشوف الحلقات ثلاثة أرباع مصطلحات من مأخوذة من النائيني وضياء الدين العراقي. نرجع أما الأصفهاني لا فيلسوف كلامك كله إن قلت قلنا لازم وزن راد لك أنت دارس نهاية حكمة خلص يا الله تستقبل ما يقوله لأن الكتاب الأصلي شرح الكفاية شرح يا وقال كفاية يعتمدوا آراء عليهم على هذا الكتاب وعد بعض الآراء في شرح المكاسب 5 مجلدات مو مكاسب ما أدري شنو الأسفار بسويها ما أدري شنو. على كل نرجع سلما إلى كلامي. إذا المعاني الإسمية معاني شنو إخبارية والمعاني الحرفية معاني هذا يقول فرق هذا إخباري وهذا إيجادي. وإليك بيان ما يريده المحقق النعيم إن المعاني الإسمية راح أشرح شنو معنى الإخطارية بعدين أقول هو هذا معنى الإخطارية. إن المعاني الإسمية قبل مرحلة الكلام هي مفاهيم ثابتة في الذهن لها مفاهيم ثابتة وين في الذهن وفي وإبرازها في الكلام يخطر لك تلك المعاني الثابتة وين في الذهن وفي مرحلة الكلام تلك الألفاظ تخطر لك تلك المعاني ثابتويا في الذهن. إذن معنى اختار شنو هو؟ أن تلك الألفاظ الألفاظ الحاملة للمعاني الاسمية، أن تلك الألفاظ تحكي وتتكلم وتتحدث عن من؟ عن المعاني الثابتة في الذهن قبل مرحلة الكلام. إذن المعنى الاسمي قبل مرحلة، قبل أجل أمثلة، إذن المعنى الاسمي قبل مرحلة الكلام هو معنى ثابت وين في الذهن، وبعد مرحلة الكلام تكون تلك الألفاظ حاكية كاشفة مخترة المن لتلك المعاني الثابتة في الذهن. يعني هذا لفظ يخليه يخطر ذهنك ذلك هو المعنى الثابت. فمثلا لفظ زيد له معنى ثابت في الذهن، ولفظ قائم له معنى ثابت. ماذا؟ إذا تعرف زيد إلى معنى ثابت في ذهنك، لا ما له معنى ثابت إلى معنى. إذا أنت عالم بالوضع واللغة فتعرف معنى زيد قبل لا تتكلم، وتعرف معنى شنو قائم، وتعرف معنى شنو قائم قبل واحد الكلام. فحينما تخبر عن قيام زيد وتقول زيد قائم، فإن زيد خطر في ذهنك الآن، وإن معنى قائم أيضا خطر وين في ذهنك، فأصبحت تلك الألفاظ في الكلام تؤدي إلى إخطار تلك المعاني الثابتة وين في الذهن. إذن المعاني الإسمية معاني إخطارية. وضحت الفكرة؟ وأما المعاني الحرفية هي معاني ماذا؟ إيجادية، معاني إيجادية. شو أنت شو معناها؟ شو وين إخطارية افتهمناها؟ الألفاظ يوم حتى تخطر ما ثبت من المعاني الإسمية قبل الكلام. زي الإيجادية تمشي معنى واحد إيجادي. شو تركزوا يعني؟ إن المعاني الحرفية قبل مرحلة الكلام لا يوجد لها معنى ثابت في الذهن، وبعد الكلام تكون تلك المعاني الحرفية شبيه موجدة للربط والنسب بين الألفاظ في الكلام. ليس موجود إيجادية، توجد المعاني وين أثناء الكلام، توجد المعاني وين أثناء الكلام. ففي حينما أضعها في جملة زيد في الدار أثناء الكلام أعطت معنى ماذا؟ الظرفية، أوجدت النسبة ماذا؟ الظرفية. وهكذا ثبوت القيام لزيد هذه نسبة تامة قبل الكلام غير موجود، ولكن حينما أوجدت الطرفين وقلت زيد قائم أوجدت ثبوت القيام إلمن؟ إلى زيد. فتكون المعاني الحرفية إيجادية، أي أنها توجد تلك المعاني أثناء الكلام، تلك المعاني ماذا؟ توجد أثناء الكلام وليس لها ثبوت قبل الكلام. وضح؟ شاذاك المثال همسي القائم، لا ذاك لفظ زيد أريد ولفظ قائم الساعة مو النسبة، وضحت الفكرة ولا بالمعنى الاسمي لفظ زيد ولفظ ياهو قائم. إذن تلخص من ذلك أن المعاني الإسمية إذن وين الفرق؟ هذا صار إن المعاني الإسمية قبل الاستعمال لها تقرر وثبوت في الذهن، والمعاني الحرفية قبل الاستعمال ليس لها تقرر ماذا؟ وثبوت في الذهن، بل يوجد معناها بعد الاستعمال، يوجد معناها ماذا؟ بعد انتهى ما أراد بيانه المحقق ناعين حسب ما مذكور في بحثه. وحد الفكرة هسه
جمل سابقة
حيجيك مناقشة سهلية مناقشة. ثم الآن مناقشة هذا الكلام مناقشة الفرق الذي ذكره المحققين. نقول إننا لا نتماشى مع الفرق، مو أنا يعني على لسان المصنف، إننا لا نتماشى مع الفرق الذي ذكره المحقق النائب. ليش والسبب في ذلك؟ فقد قال المصنف إن المعاني الإسمية، العفو المحقق، فقد قال المحقق إن المعاني الإسمية هي معاني إخبارية. فنقول له كذلك إن المعاني الحرفية معاني إخبارية. فهمت كلامي؟ أنت مو قلت هاي إخباري وجهك؟ لا لا لا، مثل ما المعنى الإسمي إخباري فكذلك المعنى الحرفي ماذا؟ إخباري. فأين الفرق بينهما؟ إذن قبل الله بين هو هذا، فأين الفرق ماذا بينهما؟ فإن كما إن المعنى الإسمي معنى إخباري فكذلك المعنى الحرفي ومعنى ماذا؟ إخباري. راح أذكرك أنا في سالفة مرة عليك إن شاء الله. كلكم شاء دارسين حاشية مو؟ أول ما تدرسون باب التصديقات، بخصوص باب التصورات، باب التصديقات أول موضوع يا هو القضية مو شيء؟ هناك أول ما يكتب أول تفصل تبذيني حسنا ما فاتحك بصار 7 سنوات أو أقل. شيء هناك يقسم القضية إلى قضية ملفوظة وإلى قضية معقولة، قضية ملفوظة وقضية ماذا؟ فيقول كل قضية قبل النطق بها نتعقلها في الذهن والمرة، ثم بعد ذلك نتكلم عنها وين في عالم اللفظ. فقبل النطق بها هي قضايا معقولة، وبعد النطق بها شو نسميها؟ قضايا. هذا درسنا كله ومحضرة بذهني حافظة قبل الله أجي كاني، فقبل الله أسولف هاي الألفاظ الآن هي موجودة بذهني ما موجودة بذهني، كلها قضايا معقولة كانت. الآن حينما نطقت بها أصبحت قضايا ماذا؟ ملفوظة. واضح؟ إذن اللفظ، القضية اللفظية تتكلم عن تلك القضية هي التي قد تعقلتها، التي ماذا قد تعقلتها. شوي انتبه الآن شو نقول؟ نقول إن المعاني الحرفية قبل النطق لها، قبل النطق بها لها تقرر، نقول في عالم يا هو الذهن كقضية معقولة. ليش؟ لأن أصدبوا يا ليش؟ لأن المعاني الحرفية نسب وتقررها في عالم الذهن معناه وجود طرفين في عالم في عالم الذهن حتى تحصل النسبة. فحينما قبل النطق بزيد، قبل النطق في قولنا زيد في الدار، قبل النطق معنى أنت متعقل زيد ومتعقل الدار، وأن زيد مظروف والدار ماذا؟ ظرف. بعد ذلك نطقت وقلت ماذا؟ زيد في الدار، زيد ماذا في الدار. إذن تعقلت القضية قبل النطق ماذا؟ إذن لها تقرر، إذن المعاني الحرفية لها تقرر في عالم الدين قبل مرحلة الكلام. وبعد الكلام حينما تقول زيد في الدار هذا اللفظ يحكي عما تقرر في ذهنك، وهو كون زيد مظروف والدار ماذا؟ ظرف. وهكذا أنا قبل الله خبرك أقول لك زيد قائم، أنا قبل الله أسولف إذن أنا أفتح كنت عالما بثبوت القيام ماذا؟ زيد. وقلنا النسبة التامة شنو هي؟ معنى حرفي. كنت أعلم بثبوت القيام ماذا؟ إلى زيد. فهذه قضية معقولة، هذه قضية ماذا؟ معقولة، وهذه النسبة التامة المعنى حرفي لها تقرر ماذا؟ في ذهني. فحينما قلت زيد قائم هذا اللفظ الآن أخطر تلك النسبة هي الثابتة الموجودة في عالم الذهن. إذن المعاني الحرفية لها صورة ذهنية قبل مرحلة الكلام، وبعد مرحلة الكلام تكون تلك الألفاظ حاكية عن تلك هي الصورة الذهنية، مخترة لتلك الصورة الذهنية. إذن كما أن المعنى الحرفي هو معنى إخباري، كما أن المعنى اسمه معنى إخباري، كذلك المعنى الحرفي هو معنى ماذا؟ إخباري. إذن لا تفرقة بين الاسم والحرفي من الناحية الإخبارية والإيجادية، فكل منهما من المعاني الإخبارية. هذا الفرق الثاني ومناقشة قد انتهى الكلام ماذا فيه. بقي المصنف يقول يمكن أن نخرج لأن أي مرات بس بحتيات دعبلات كبار دهاميج لبن وايد. يقول يمكن أن احنا نخرج كلام المحق النائي نفسر تفسير جديد للإخطارية وتفسير جديد لمن للإيجادية، ويصير فارق بين المعنى الحرف والمعنى هو الاسم. يقول فانتظر ذلك في الحلقة يا هو ال ذلك. وضحت الفكرة؟ إلى هنا وصلنا. غدا إن شاء الله نطبق العبارة هذا اللي أخذناه من المحاضرتين، ونكمل نقطة خامسة في المعنى يا هو ال حرفي، لكن نطبق العبارة قبل الدخول في النقطة يا هو ال خامسة. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.